بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالمحاذير هنا: أولا أنه جعل الله تعالى سائلا طالبا. لاحظ، جعل الله تعالى سائلا لما قال نستشفع بالله عليك، فهو الآن جعل الله تعالى ماذا؟ جعل الله تعالى سائلا، جعل الله تعالى طالبا. وهذا كلام صحيح ولا كلام فاسد؟ فاسد. الله تعالى هو المسؤول، وسبحانه وتعالى هو المطلوب وهو المقصود سبحانه وتعالى. فالمحذور الأول أنه جعل الله تعالى سائلا طالبا. والرب سبحانه وتعالى، هل الرب يسأل عبده؟ تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. هذا هو المحذور الأول. طبعا هذا محذور يذكرني بالباب الذي تذكرون خمناه في الأسبوع الدرس الماضي واللي قبله، باب لا يقال السلام على الله. يعني هذا أيضا ينبغي لنا أيها الفضلاء في هذه الدورة، يعني تستصحب دائما أن جملة من أبواب كتاب التوحيد تجد من لها مظاهر وبينها إيش شيء من إيش القواسم المشتركة. إذن المحذور الأول أنه جعل الله تعالى سائلا وماذا؟ وطالبا. المحذور الثاني لما يجعل الله تعالى شافع، فالشافع هل يجب تحقيق طلبه؟ نعم، لا ما يجب. يعني الشافع يعني مثلا أنت الآن تذهب وتشفع لفلان عند أمير ولا عند وزير ولا عند ملك، يعني قد يعني تجاب قد لا تجاب، أليس كذلك؟ فهنا الشافع لا يجب تحقيق طلبه، وهذا ينافي ماذا؟ يناقض قضية أن الله تعالى له الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر، إنما أمره ولا شيء أن يقوله كن فيكون. فالشافع لا يجب تحقيق طلبه، وهذا واضح في قضية ماذا؟ يعني حتى تكون المسألة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع لمغيث، والذي كان ايش زوجا لبريرة، لما يعني حصل على العتق وقالت لا أريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذا الرجل. فقالت بريرة كما في الحديث، قالت تأمرني أم أنت شافع؟ فقال بل أنا شافع. فقالت ماذا؟ قالت لا حاجة لي فيه. فالمتقرر أن الشافع يعني ليس أمره مزما وليس أمره نافذا، واضح الآن؟ ولا شك أنه لما نستصحب أن الشافع لا يجب تحقيق طلبه، لا شك أن هذا يعني يناقض قضية الله تعالى التصرف المطلق، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر كله عز وجل. أيضا يعني مما يذكر في هذا المقام من باب المحاذير في هذا، يعني نعم، المحذور الثالث نبه عليه الشيخ محمد العثيمين من قبل الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله جميعا، ان ايهما اعلى مقاما؟ الشافع ولا المشفوع اليه؟ نعم، المشفوع اليه. هو الان لاحظ، الان جعل مسوي ماذا؟ جعله شافعا الان ويجعل المشفوع. لما قال واستشفعوا بالله عليك، جعله ماذا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشفوع اليه. نعم، والمشفوع اليه أعلى من نعم أعلى في الغالب، لاحظ أعلى في الغالب من منزلة ماذا؟ الشافع. والآن جعل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من منزلة إيش؟ منزلة الرب سبحانه وتعالى. فهذا المحذور الثالث، أن المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع في الغالب، أعلى درجة من الشافع في الغالب. بعض الشيخ عثيمين دقيقة، وكذا أيضا السهلي، لأنه قد أحيانا يكون ماذا؟ قد يكون المشفوع إليه أحيانا مثل ما عندنا في قصة إيش؟ لا. لكن الغالب أنك لما تشفع عند الملك ولا عند الوزير، فمن جهة الرتبة والمنزل عند الوزير لست كهو. هذه المحاذير الثلاثة في هذا. وبهذا يتضح لك الآن أن الاستشفاع بالله على خلقه فيه سوء أدب، وأن ذلك ينافي تعظيم الله عليه. هذا واضح، أن مثلا لما سمع ذلك سبح الله تعالى، وهذا من تعظيمه. وقال ويحك تدري من الله، إن شأن الله أعظم. فقول نستشفع بالله عليه لا شك أن فيها هذه المحاذير التي سمعناها. قال بعدها قال الأعرابي لما قال أولا قال فاستسق لنا ربك، أي استسق لماذا؟ المراد استسقى بإيش؟ بدعائه، كما استسقى الصحابة في عهد عمر بدعاء العباس، وكما استسقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. قال فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. بك على الله نستشعر، هذا عبارة عن لا شك أن هذه عبارة صحيحة، نستشعر يعني أي نجعلك ماذا شفيئا شفيئا. وهنا لما قال نستشعر بك على الله أي بدعائك، هنا الاستشفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام في لغة الصحابة هو استشفاء بدعائه، استشفاء بدعائه لما كان حيا عليه السلام. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، هو الذي يشفع وهو المشفع الذي ماذا تقبل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق به. هنا نبه إلى مسألة يعني فيما يتعلق بعنوان باب ما يستشفع بالله على خلق. أحيانا من العبارات الدارجة هي عبارة يعني هي عبارة فيها شناعة، بعض الناس في قضاء أعمال الناس يقول كنت لك واسطي بالواسطي وحي الله، هذا يعتبر إيش؟ هذا قريب من المحذور، لما يجعل الله تعالى واسطة. الله تعالى ليس واسطة، الله تعالى هو مقصود. فبعض قال من باب يعني انه هذا نوع من التمسك وكذا، يقول لكم انا ما عندي واسطة، واسطتي الله. لا، هذا شو ادب في حق الله يعني تقول واسطتي الله؟ يعني فيتجنب هذا التعبير الذي قد يقع عند بعض الناس. في قوله عليه الصلاة والسلام ويحك تدري ما تقول، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم، هذا يقول ما كان عليه الصلاة والسلام من كمال التعظيم والإجلال أن الشخص صار يسبح الله تعالى إنكار لما قال هذا الأعرابي، وعرف ذلك الصحابة في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال ويحك، إنه لا يستشعر بالله أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ نبه العلماء قال في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى قلة علم هذا الأعرابي بعظمة الله تعالى وجلاله. ثم قال عليه السلام إن عرشه على سماواته هكذا في الحديث، وقال بإصبعه مثل القبة عليه السلام، وإنه لا يرد به أطيط الرحم بالراكب. هذا الحديث حديث الباب المؤلف ذكر الشاهد منه، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب يسميه العلماء حديث ماذا؟ حديث الأطيط، حديث الأطيط. وهذا الحديث محل يعني جدل عند بعض المشتغلين بالحديث، لكن نجد أن جملة من المحققين من يثبت هذا الحديث منهم شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر له في غير موطن، منهم القيم في تهذيب سنن داود وفي السواعق المختصر السواعق، وأيضا الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية. لكن هنا اللي نحب ننبه إليه إخواننا الفضلاء من طلبة العلم، يعني قضية أن الحديث كحديث هذا الذي بين أيدينا يسمون حديث العطيط، طبعا يسمون حديث العطيط لأنه جاء فيه كما سمعنا وأنه ربط به عطيط الرحل بالراكب. يعني أن بعض الأحاديث كون مثلا تنتقد من جهة الصنعة الحديثية من خلال يعني بحث طالب العلم وتحريف، هذا أمره لا يعني أمر يسعى فيه الاجتهاد والتفاوت فيه أنظار المشتغلين بالحديث. لكن الذي ينبغي أن ينبه له الأخوة الكرام أن البعض تجده يطعن في الحديث، وتجده يعني هذا الطعن ليس من باب الصنعة الحديثية الصرفة المحضة، لكن تجد إيش أن ثمة نفس بدعي أو عنده شيء من إيش من لوثة التعطيل، فتجد أحيانا يعني قد يوظف كلام أهل الحديث من أجل الطعن الحديث، ليس من أجل صنعة حديثية ولا من أجل الله في فلان، لكن من أجل أن المشتغل بالحديث عنده نفس بدعي أو عنده لوثة التعطيل، فتجده يطعن في هذا الحديث من هذه الحيثية، فيحذر من هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في نقل التأسيس، يقول هذا الحديث الذي بين أيدينا قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل، أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ يعني بن عساكر الدمشقي. طبعا بن عساكر له رسالة اسمها بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط اللي هو حديث الباب. قال شيخ الإسلام قال مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة يروون ذلك رواية مصدق به رادا على من خالف من الجميع. عند كلامه رحمه الله. طيب ننتقل باب ليلي.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سبق أن مر بنا في باب سابق اللي هو الباب 21 أن المؤلف قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جناب التوحيد، جناب التوحيد. ثم قال: وسده كل طريق، وسده كل طريق لوصول الشرك. وسبق أن ذكرنا الفرق بين البابين، نعيدها بإيجاز، أن هذا الباب الذي بين أيدينا أبلغ في التحذير من الباب السابق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحمي جناب التوحيد فحسب، بل حمى حمى التوحيد. فلاحظ عندك الآن، عندك جناب وعندك حمى. هنا قال: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. هناك قال إيش؟ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وعرفنا أن الجناب هو جزء من الشيء. هو عليه الصلاة والسلام لم يحمي جناب التوحيد، ونحن نعرف أن الحمى هو خارج التوحيد، بل نجد أن هذا الحمى نجد أنه صلى ماذا؟ حمى على الحمى. واضح الآن؟ فهذا يقول لك أنه عليه الصلاة والسلام حقا أنه هو أنصح الناس، وأنه أفصح الناس، وأنه هو الذي نصح لأمته غاية النصح عليه الصلاة والسلام. هذا فرق. فهذا الباب أبلغ في التحذير ويعني التغليظ من وسائل الشرك ودرائه. الأمر الثاني الفرق كما قلنا، لأن الباب من 21 مر بنا بما يتعلق بسد ذرائع الشرك في الأفعال، أما هنا فهو من باب سد ذرائع الشرك في ماذا؟ في الأقوال. الأمر الثاني هنا لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير يقول رضي الله، قال: انطلقت، وهذا في عام نفوذ في السنة 9 في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول هو العطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه داود بسند جيد. هنا القوم قالوا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله. وكما ذكر الشراح يعني المتبادر لما دام قالوا: أنت سيدنا، أنه يقول إيش؟ سيدكم ماذا؟ سيدكم الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قال: السيد الله. لماذا؟ لما جاءت السيد الله هكذا بالألف واللام هذا تفيد العموم، فهو السيد الله تعالى لكم ولمن؟ لكم ولغيركم، ليس كذلك؟ فجاءت السيد الله، وأفاد ذلك ماذا؟ أفاد العموم، أفاد العموم من خلال كلمة أن. لكن لو قال سيدكم الله لم يظهر ايش هذا العلم، واضح الكلام في هذا. هكذا قال الشيخ محمد بن تيمين عليه رحمه الله. قال عليه الصلاه والسلام لما قال: قولوا بقولكم، نجد انه عليه الصلاه والسلام كما ينبه الشيخ بن تيمين رحمه الله انه لم ينهى عن قولهم انت سيدنا، ولم يقرهم ايضا الاقرار الكامل. لكنه عليه الصلاه والسلام خشي أن هذا الإطلاق أنت سيدنا أن ذلك يفضي إلى غلو وينتقلون من السيادة الخاصة إلى السيادة التامة. السيادة التامة الكاملة لمن؟ لله عز وجل. السيد الله، أم السيد، الألف واللام استغراق. فالله سبحانه وتعالى السيادة المطلقة التي تستوعب وتستغرق كل أنواع السيادة سبحانه وتعالى. يبقى الكلام يعني في قضية كيف يجمع بين حديث الباب وبين قول عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. لما قدم سعد بن معاذ وأراد أن يحكم في بني خلفان قول سيدكم. وبين أيضا قول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فكيف يجمع بين هذا؟ يعني كلام العلماء في هذا طويل، لكن نذكر بعض كلامهم في هذا. منهم ما قاله أئمة الدعوة أن النهي يحمل على ماذا؟ على المواجهة. يعني كون الشخص يقول أنت سيدنا فالنهي يحمل على المواجهة دون ماذا؟ دون حديث قوموا لسيدكم. هل هناك في مواجهة؟ لا ما في مواجهة. يعني فالنهي يحمل على المواجهة دون ما لم يكن إيش مواجهة. هذا الجواب. الجواب الثاني أنه أن يقال قوموا لسيدكم أو أنا سيد ولدي آدم، هذا جائز، لكن من باب الأدب ماذا؟ يترك ولا ما يترك؟ فيكون جائزا، لكن كمال الأدب يقتضي ماذا؟ يقتضي إيش؟ تركه. فهو جائز لكن كمال الأدب يقتضي إيش؟ تركه. جواب يعني ثالث ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال يحمل النهي على إطلاقه على غير مالك. يعني الحافظ بن حجر يقول كلمة السيد ماذا؟ يمنع في ماذا؟ من جهة ماذا؟ أنك لا تطلق إلا على ماذا؟ على يعني كونك مثلا العبد الملك يقول أنت سيدي أو يقول سيدي فلان ما في شك، لكن غير المالك لا يطلق. وهذا طبعا ذكر بحديث إيش الذي مر بنا يقول لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، جاء فيه إيش ولا يقل إيش سيدي ومولى. هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الخامس صفحة 79. الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله، محمد إبراهيم آل الشيخ، يقول المنع هنا في حديث الباب لحماية جناب التوحيد. هنا وهذا قريب من قضيته أنه قال منع إيش من باب الأدب. وأما الجواز في حديث أنا سيد ولدي آدم فهذا من باب إيش؟ التحدث بنعمة الله، من باب التحدث بنعمة الله. هذا الذي يعني يقال في هذا المقام، ولعل يعني الذي يقال بإيجاز في هذا الباب أن يقال إيش؟ أن النهي يحمل على ماذا؟ المواجهة. فنعم فعلا لما تجي تواجه الشخص تقول أنت سيدنا، هذا المواجهة قد تورث ماذا؟ يعني عجبا وغرورا في حق المخاطب، وأيضا يورث ماذا؟ يعني انكسارا وإذلالا في حق إيش؟ المتكلم. واضح الآن؟ فلعل هذا يعني ما قرره الشيخ عبد الرحمن الحسن في طرق الموحدين لعلها قد يكون من أوجه الأجوبة. الشيخ محمد العثيمين يقول الذي يظهر لي أن هذا جائز لقضية إيش؟ إطلاق سيد على المخلوق بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهل لذلك. أما إذا لم يكن أهلا كالفاسق فلا يقال له ذلك. يعني يكون يقال شيء يقال للرجل يعني أن هذا سيد، يقول ما دام يعني يستحق ذلك نعم. أما فاسق، وعندنا حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام لا تقول للمنافق سيد فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قال نكمل كلام الشيخ محمد العثيمين، قال أما إذا لم يكن أعلم كالفاسق فلا يقال ذلك، وكذا إن خشي المحذور فلا يطلق. المحذور إيش؟ المحذور من جهته، يعني لما قال أنت سيدنا محذور من جهة المتحدث، يعني المتكلم بهذا قد يعتري الذل والصغار والانكسار لمخلوق مثله، وأيضا المخاطب قد يعتري ماذا؟ الكبر والغرور. وما ذكر الشيخ محمد العثيمين هذا مهم من جهة كلمة السيد الآن ابتدلت، يعني كذلك تطلق على من هب وذل، والناظر إلى مثلا مخاطبات الناس وفواتير الناس تجد كلمة السيد هذه الشخص الذي ما له أي شيء من 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 يعني بريق الألقاب، لا هو شيخ ولا قاضي ولا دكتور، يقول له السيد، يعني ما له شيء يقال له سيد. فهذا لا شك أنه ابتدال. السيد كلمة معناها الذي بلغ الغاية في الفضائل من السؤدد، فكون تطلق على من هب ودب هذا أمر يعني ليس صوابا. وأيضا لما الشيخ محمد العثيمين ما قد يعني يوجد الآن بسبب يعني هذه النزعة من جهة يعني إخراج المرأة من كرامة الرجل، أنك تجد الآن في 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 الأماكن العامة وكذا حين قلت هذا مدخل الرجال وهذا مدخل إيش السيدات، وهذا من الانتكاس. الرجل هو السيد والمرأة رسولة، فالآن تنزع السيادة من الرجل نعم وتعطى إيش المرأة. ما قال هذا مدخل الرجال مدخل النساء، ولا قال هذا مدخل السادة والسادات، لا السيدات والرجال الرجال. والسيادة للرجل، قال عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب. فالزوج يقال عنه سيد، والمرأة مسودة، الرجال قوامون على النساء. هذا من ما ينبغي التنبه إليه. والله سم يبدو بالمرأة بعد الله يسعى الأحوال. اللي يقول هنمل يقول قدر لنا واحد من لا 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 يعني هو لا شك هو على كل مدام من الجيل كان في الجزية، يعني لما يأتي عبارات تشير قدوة الأنام على كل أهل العلم ومنهم شرح كتاب التوحيد في عند هذا الحديث حذر ماذا؟ حذر من الإطراء. وأنا مثلا حذر من ذلك، أنا مثلا قال إذا رأيتم الدحين فأحثوا وجوب التراب. ومن الظواهر السيئة السلبية التي انتشرت وعمت أنك تجد المديح بسبب بدون سبب والإكثار من المدح، يعني هذا هذا خلاف سنة الرسول. أن بسم الله لاحظ وجهه يقول أنت خيرنا أو خير لا يسمى جزم عليه السلام، وما ذلك يقول إيش قولي بقولك وبعض قولي ولا يسهمك الشيطان. فالإطراء مذموم. نعم. فالآن يعني حتى الشخص الذي يمدح ويفيح عن هذا المندوب مذموم اللي لكن في نصحة راجع، لكن الآن تجد الإغراق في المدح والإغراق في الإطراء المدح الكاذب قد عمى طبعا. فينبغي لطلبة العلم أن يحذروا من ذلك. طلبة العلم هم بالدرجة الأولى، وللأسف المثير الآن أن جمهور طلبة العلم أكثر الناس مديح، نسأل الله العافية. يعني الواجب هو الملتزم بسنة المسلم، وإذا كان المقام يحتاج مدح فيكون مدح بحذر وبقدر. أما الابتذال في المدح والتزلف هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام في قضية أن من أهل العلم من فسر اسم الله تعالى الصمد بالسيد، قالوا كما جاء عن ابن عباس غيره أنه قال الصمد هو إيش السيد الذي إيش كمل في سجوده. هذا طبعا ورد، لكن لما يتنبه إليه الأخوة ونحن في ختام هذا الباب عليهم أن يتنبهوا إلى أن الذي عليه جمهور أهل الحديث وجمهور السنة أن الصمد هو الذي لا جوف له. لا جوف له. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له هو مما تواتر نقله عن الصحابة والتابعين وشهدت له اللغة، ومنهم من ينفي هذا التفسير ولا يذكر إلا أنه السيد فقط كما فعل أبو حامد أي الغزالي في شرحه الأسماء الحسنى، ومنهم من يذكر القولين ويرجح تفسيره بأنه السيد. ثم بين ابن تيمية رحمه الله أن هذا التفسير الصمد الذي لا جوف له هو الموافق للغة والاشتقاق. هذا كلام طويل رحمه الله في المسألة في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع صفحة 85 و500. طيب تفضل.
باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه المهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره.
هذا هو الباب الأخير من هذا الكتاب النفيس كتاب التوحيد عليه رحمة الله على مؤلفه رحمة الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة الموحدين يقول ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خالفوه من ينتسب إلى العلم، وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوه عمن خالف هذه العلوم وأحسن الظن بأهل الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الباب باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا الباب وإن كان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لكن سبقا ذكرنا ومر بنا مرارا أن تقرير هذا التوحيد يستلزم توحيد العبادة، يستلزم توحيد العبادة، فبينهما تلازم. وأنت واضح عندك الآن لاحظ الآية الكريمة قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلو أن القوم قدروا الله تعالى حق قدره وأثبتوا الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لما عبدوا غيره، فهذا أمر ينبغي أن نستصحبه في كل شأن. يقول علامة السعدي رحمه الله يقول هذه النصوص في عظمة الله أكبر البراهين على أنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له. فالمقصود أن ثمة تلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، وفي المقابل كما مر بنا مرارا أن ثمة تلازم بين التعطيل تعطيل الأسماء والصفات وبين الشرك في العبادة. هنا لما جاءت الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة لاحظ هذه الآية الكريمة جاءت هذه الآية وجاء لها نظائرها في موضعين. فهنا عندك قال وما قدر الحق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في هذا في ماذا؟ في تقرير عظمة الله وما له من الأسماء والصفات. وجاءت آية إيش؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا في تقرير ماذا؟ كل شخص يعني يقول الله تعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب، هذا إيش؟ لم يقدر الله تعالى حق قدره. وجاءت في آية ثالثة قال تعالى لما قال تعالى ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، هذه الآية جاءت ماذا؟ في تقرير توحيد العبادة. وجاء قبلها يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا يسلم حوله ويسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتلحظ الآن هذه الآيات الثلاث كما نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاءت في تقرير إما تقرير الوحدانية وتوحيد العبادة كما في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، أو جاءت في تقرير ما له من أسماء الصفات كما في آية الزمر التي بين أيدينا، أو جاءت في تقرير الرسالة والنبوة كما في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 60 و100. هنا قال مسعود رضي الله عنه جاء حبر من الأحبار من أحبار اليهود كما لا أخفى. فهنا في 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 قوله جاء حبر وقال إني نجد، نبه شيخ الإسلام غير موطن أن التوراة يعني مملوءة، أن التوراة مملوءة من إثبات الصفات، هذا قرر الشيخ رحمه الله أشرنا في الحموية وفي الدار في غير موطن. فتجد أن إثبات الأسماء والصفات ظاهر حتى في هذه الكتب وهو في إيش التوراة. واليهودي قال هذا لما قال إنا نجد يا محمد إنا نجد أصحاب دع السماء على أصبع أرضها على أصبع إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، ضحك حتى بنت نواجده عليه الصلاة والسلام تصديقا للحبر. فالمقصود أن الإقرار بالصفات أمر ظاهر، أمر ظاهر، وظهور نعم ظهور وثبوت الأسماء والصفات هذا أظهر من إثبات ماذا؟ المعاد. يعني لاحظ الآن أهل الكلام تناقضهم، هم يثبتون المعاد أهل الكلام ويثبتون النشر البعث النشر، لكن لما تأتي الصفات تجد إيش التأويل والتعطيل. فنقول ظهور الأسماء والصفات ظهورها وأدلتها أظهر وأكثر من ماذا؟ من أدلة المعاد. ولهذا تجد أهل السنة يثبتون الجميع، يثبتون نصوص المعاد والصفات، والفلاسفة الزنادقة ينكرون نصوص المعاد ونصوص ماذا؟ الصفات. والمتكلمون كعادتهم في التذبذب والتلفيق الذي يسمونه التوفيق يثبتون الصفات، يثبتون عفو المعاد، لكنهم ماذا؟ يتأولون أو ينكرون الصفات. فدائما لما صار هذا التذبذب وفي هذا التلفيق تجد أن الفلاسفة ماذا؟ يتسلطون عليهم، لأنه وافقون في ماذا؟ وافقون في بعض باطلهم. ودائما الشخص إذا قال حقا وقال باطلا تجد إيش؟ يتسلط عليه، يتسلط عليه. وربما تجد أن جملة من المتكلمين انسلخ وصار إيش؟ صار على مذهب هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الزنادقة. قال هنا إما نجد الله عليه على السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. جاءت رواية البخاري إن الله تعالى يمسك، إن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع، وكما ذكر العلم أن الإمساك يعني على الشيء غير القبض، الإمساك على الشيء غير القبض على الشيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا للحبر، نبه العلماء كالشيخ المصنف ومن قبل ابن تيمية أن عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله عز وجل هي أعظم مما قاله الحبر. نعم ما قاله الحبر صدق لما قال إن نجد يعني في التوراة أن الله تعالى يجعل السماء على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، لكن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما قاله هذا الحبر. ونعم عظمة الله عز وجل فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال، فهو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في دعائه؟ قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبك منك لا أحصي ثناء عليك سبحانه وتعالى. هذا الأمر يا إخوان نحتاج إلى أن نستصحبه، عظمة الله وما له من أسماء الحسنى وصفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال علينا أن نستصحبه جملة من تقصيرنا وتفريطنا وضعفنا بسبب أننا لم نعظم، لم نعظم الله تعالى حق عظمته. والأنبياء عليهم السلام من لدن نوح أمر بذلك، نوح عليه السلام قال لقومه ما لكم لا ترجون الله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. والنبي عليه السلام سمعتم ماذا قال، المسلم صدق اليهودي ونعم وتلى الآية الكريمة. فالمقصود أن عظمة الله فوق ما قاله هذا الحبر. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام يقول عند هذا، يقول هذا يقتضي أن عظمة الله أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ، في آية الزمر أبلغ مما قاله الحبر. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 62 و100. وقال الشيخ مصنف محمد بن عبد الوهاب قال يعني أن ما ذكر تعالى من عظمته في الآية على قدر ما تحتمله العقول، على قدر ما تحتمله العقول، وإلا عظمة الله عز وجل أجل من أن يحيط بها عقل. فمن هذا بعض عظمته، لاحظ الشيخ ماذا يقول، فمن هذا بعض عظمته كيف يجعل عظمته مخلوق؟ هذه عظمة الله تعالى، فكيف إيش كيف يشرك في عبادته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هكذا جاء في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله الجزء الرابع صفحة 46 و300. ننتقل للحديث الذي يليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام يطل السماوات يوم القيامة إلى أن قال ثم يأخذهن بالشمال. يعني هؤلاء الرواية في كما تلحظون في مسلم، وجاء إشكال في قضية يعني هل يعني يوصف الله تعالى بأن له شمال كما في هذا الحديث؟ فبعض علماء السلف أنكروا ذلك، ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقال جل ربنا عن الشمال. ونجد أن جملة من المحققين علماء السنة أثبتوها كالإمام الدارمي في رده على بشر. وعلى كل موجب الإشكال من جهة هنا لما قال ثم يأخذون بشماله، وجاء الحديث الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. فعلى كل الذي يبدو الله أعلم كما يعني ذكر الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله بن باز أنه سبحانه وتعالى له يعني يدان، له يمين وشمال، وكونها يعني كما في مسلم سميت شمالا، لكن أيضا يعني هاتان اليدان له سبحانه وتعالى يعني كلاهما يمين، يمين من جهة ماذا؟ ما فيه من إيش؟ من اليمن الخير والبركة. فهي وإن سميت شمالا، من حيث الاسم، لكنها من حيث الشرف والمنزلة والعطاء هي يمين. فيعني ينبغي أن تستصحب الله تعالى مصوب الكمال. المخلوق كما تلحظ جنس المخلوق تجد أن شماله دون يمينه، ليس كذلك من جهة القدرة والتصرف. يعني هذا الوهم وهذا المحذور لا يرجع حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، وله الأسماء الحسنى، وله صفات الجلال والجمال والكمال. فهو إن سميت شمالا لا يتوهم متوهم أنها كشمال المخلوق، بل كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وكما قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. ولذا قال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. فهذا إما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. طيب بعد قال وروي عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة هي حبة النبات الصغيرة، وهذا يبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل إثبات اليد والكف والأصابع كل ذلك جاءت بالأدلة. وابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق قال أنها بمجموعها تصل إلى 100 دليل، كذا قال في مختصر الصواعق. قال وقال ابن جرير ثم ساق بسنده قال ابن زيد حدثني أبي، طبعا أبوه هو إيش؟ زيد إيش؟ ابن أسلم تابعي. فذكر العلم أن هذا يعتبر إيش ماذا؟ يعد مرسلا، ليس كذلك؟ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد مرسلا. قال إلا كدراهم من سبعة ألقيت في ترس. الترس اللي هو إيش؟ اللي هو هذه قطعة من الفولاذ التي يعني تحمل لاتقاء السيف. فهذا يبين لك عظمة الكرسي، أن الكرسي أمره عظيم، أن أمره عظيم جدا، وأن السماوات السبع على عظمها ويعني سعتها أنها لا تعد أن تكون ماذا؟ مثل سبعة دراهم ألقيت في ترس. قال أبو ذر، وهذا أيضا قال عنه العلماء أنه منقطع، لكن هذا الحديث حديث أبي ذر الذي يهمنا هنا، حديث أبي ذر الذي جاء فيه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد، هذا الحديث وإن كان منقطعا لكن كما قال حافظ بن حجر رحمه الله قال صح بن حبان وله شاهد عن مجاهد. فأقرأ عليكم من تخريج الشيخ الوليد. قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات. الفلات هي الصحراء الواسعة. هنا في هذا الحديث يبين لك عليه السلام أن الكرسي غير العرش، وربما الأخوة يعرفون أقوال العلماء في ذلك، لكن نقوله بإيجاز الكرسي غير العرش. هذا هو التحقيق في ذلك، الكرسي غير العرش. والكرسي أصح ما قيل، أصح الأقوال في ذلك أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن كما جاء ذلك عن ابن عباس فيما أخرجه الحاكم. وأما العرش فالعرش كما في الحديث لا يقدر قدره إلا الله، لكن يقال أن هذا العرش العظيم، هذا العرش الكريم هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أعلى المخلوقات، وهو كالقبة على العالم. فهو سرير، لأن العرش في لغة العرب هو ماذا؟ هو سرير الملك، وله عرش عظيم، وهو ذو قوائم، دلت الحديث عنه القوائم كما في حديث الذي جاء فيه فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش الحديث. وأيضا تحمل الملائكة هذا واضح، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهو أعلى المخلوقات. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأسطح وفوقه عرش الرحمن، وهو كالقبة على العالم كما مر بنا في حديث، حديث ماذا؟ حديث الأطيط. بهذا لما تعرف أن العرش هو هذا تعريفه، وأن العرش ليس هو الكرسي، يتضح لك بهذا ضعف من قال أن الكرسي هو العلم، فهذا قول مردود فليس محفوظا عن ابن عباس. وأيضا سياق الآية يأبى ذلك، قال تعالى: قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. فمن قال أن الكرسي هو العلم، فالله تعالى قال لا يؤوده أي لا يعجزه، وهذا يناسب العلم من القدرة، لا يعجزه ناسب القدرة. أيضا لما قال وسع كرسيه أي علمه، فنقول علم الله تعالى وسع كل شيء وليس السماوات والأرض فحسب. وأيضا هذا لا يثبت لغة، محتجون باللغة، لكن ابن قتيبة خطيب أهل السنة وأيضا شيخ الإسلام تحدث عن المسألة، أيضا هذا لا يثبت من جهة إيش؟ من جهة اللغة. يقول شيخ الإسلام: وأما تسمية العلم كرسيا فهذا لا يغرف في اللغة. ومن قبل قاله خطيب أهل السنة ابن قتيبة، قاله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الثامن صفحة 65 و300. هنا قال لما قال قال الحافظ وله طرق، يعني له طرق، هذا الكلام المنقول عن الحافظ في كتابه العلو، في كتابه العلو للعلي العظيم سبحانه، ثم ذكر حديث العباس بن عبد المطلب. هذا الحديث الذي حديث العباس هذا يسمى العلماء حديث ماذا؟ حديث الأوعال، حديث الأوعال. هذا الحديث بين مسيرة أن بين كل بين السماء مسيرة خمسين. الآن قال: وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض. المؤلف اختصر الحديث بعدها قال: ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين سماء وسماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلى كما بين سماء إلى سماء، ثم الله سبحانه وتعالى، ثم الله تعالى فوق ذلك. هذا الحديث، هذا حديث الأوعال، ويعني يقال في هذا الحديث مثل ما قلنا في حديث الأطيط. فالحديث هذا نجد أن جملة من العلماء من يعني ينتقد الحديث، لكن أيضا جملة من العلم من أثبته كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أيضا، وكذلك أيضا للمعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، فقال هذا الحديث حديث حسن لشواهده. هذا ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث. من المسائل التي تعنينا في 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 نهاية هذا الحديث أن أولا من جهة المنهج العام الذي ينبغي أن يستصحبه الأخوة الفضلاء، ألا هو أن نثبت جميع الصفات سبحانه وتعالى، ومنها صفة العلو والفوقية كما في هذه الحديث، وكذا أيضا إثبات اليد والأصابع والكف كما جاءت بذلك. فعليك عبد الله، عليك أن توقن وتؤمن وتثبت الصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فاجتنب هذه المزالق الأربعة: نثبت الأسماء والصفات كما جاء ذلك في نص الصحيحين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أيضا هذه النصوص فيها إثبات العلو والفوقية، فنحن أهل السنة والجماعة على دين الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، ولا صفة العلو المطلق، سواء كان علو القدر والشأن والرتبة هذا أولا، أو علو القهر المذكور في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أو علو الذات، وهذا هو الأهم، لأن هذا هو محل النزاع بينه وبين سائر البدع. فنحن نثبت العلو، أن الله تعالى عالم بذاته كما سمعت هذه النصوص، وهذا أمر أيها الفضلاء أمر دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، بل أدلته تصل إلى الدليل. ومع هذه الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، ومع ذلك تجد أن فئاما من أهل القبلة نسأل الله العافية ينكرون العلو، يجحدون هذا الأمر الفطري، لأن هذا أمر فطري ما احتاج إلى تعليم. الإنسان بفطرته حتى لو كان ملحدا إذا اضطربت عليه الأمور واشتد به الكرب هكذا تلقائيا يرفع رأسه للسماء. وما أجمل ما قاله الهمداني رحمه الله، ما أجمل ما قاله الهمداني للجويني لما كان يعني ينكر العلو ويقر ذلك،
فقال الهمدان رحمه الله لأبي المعالي جويني الذي لقب به منحنى، قال يا أستاذ دعنا من العرش، يعني دعنا من العرش للعرش ما رده للسمع هي الدليل السمعي، لكن حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فعندئذ بكى الأجوين وقال حيران الهمداني. فالمقصود أن هذا أمر فطري، لكن هذا الأمر الفطري الذي لا يحتاج إلى تعليم وهو يعني من أظهر الأمور فطرة، مع ذلك تجد أن هؤلاء يعني إلا ويكابرون ويخالفون ويناقضون الفطر فضلا عن مناقضتهم للأدلة النقلية والعقلية. يعني بالله عليكم أدلة كما يقول شيخ الإسلام لما نجد إلى أفرادها تصل إلى ألف دليل ثم تأتي المكابرة وإنكار العلو. انظروا أدلة العلو التي جمعها الذهبي مثلا في كتابه العلو للعلي العظيم سبحانه وتعالى، انظروا إلى كتاب اجتماع جيوش الإسلامية لابن القيم كله وضع علو، ابن قدامة لو كتاب اسمه إثبات العلو، العلماء أفردوا هذا الكتاب بالمصنفات، ومع ذلك تجد هذا الانتكاس على الفطر ومكابرة الدليل النقلي والعقلي. والله المستعان. أيضا كذلك يعني لما تلحظ في حديث الأخير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقية لكنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ولهذا سلفنا يقولون أنه سبحانه وتعالى أنه قريب في ماذا؟ في علوه، عالم في دنوه، فهو سبحانه وتعالى وهو موصوف بهذا العلو لكنه لا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. طيب بهذا نكون انتهينا، ولله الحمد والمنة من التعليق على هذا المثل المبارك. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل عملنا وسعينا خالصا لوجه الكريم ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وكما أننا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأيضا بعد هذا نحن نشكر الإخوة الفضلاء الذين شاركوا معنا في هذه الدورة، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم ونجعل هذا التدارس وهذا يعني طلب العلم مما يبتغى به وجه الله. كما نشكر أيضا الأخوة الفضلاء القائمين على هذا المسجد لا سيما أخونا الشيخ الفاضل يوسف المهوس ومن معه، نسأل الله تعالى يبارك في الجهد وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يسأل عن معنى قوله العلم في تفسير الصمد الذي لا جوف له. نعم، هو سبحانه وتعالى الصمد الذي لا جوف له، وجاء التعريف الآخر من الصمد الذي تقصده الخلائق وبينهما تلازم، فأنت مخلوق يعني لك جوف أليس كذلك؟ لأنك محتاج للأكل والشرب أليس كذلك؟ نعم، محتاج للأكل والشرب. فالملائكة مثلا صمد لا يأكلون ويشربون عليهم السلام، والله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، فالشخص الذي يكون محتاجا للأكل والشرب هذا نقص أليس كذلك؟ عن حاجة وافتقار. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن العالمين. يقول قد يكون بعض حضر شرح كتاب التوحيد أكثر من مرة ولكن لا يستطيع استحضار المسائل والأحكام، فهل هناك طريقة لحل هذا الإشكال؟ يعني هو الحل في هذا يعني لابد من المدارسة، يعني كل واحد مثل قرأ متن أو درس أو حضر درسا هذا ليس كافيا، فالنسيان وارد والذنوب أيضا كذلك عافانا وإياكم ونحو ذلك. فأنا أقول كل شخص من حين آخر يتعاهد هذه المتون المعتبرة ويراجعها، هذا إما يثبت هذه المعلومة. يعني يقول الابتداء في اليمين، نعم الابتداء هو اليمين نفسه، لما يقول والله هذا ابتداء، طب عندك ابتداء وعندك وسط وعندك انتهاء، الوسط هو ايش؟ ماذا؟ الحنث، والنهاية هي ايش؟ الكفارة. يقول هل في أسماء الله تعالى صفات مجازة؟ أسماء الله تعالى وصفاته حقيقة حقيقة، وابن القيم رحمه الله جعل المجازة في هذا الباب جعله ماذا؟ جعله طاغوتا كما في كتابه الصواعق المرسلة. طيب لعل نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.